بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نكمل معكم أيها الأخوة في الله ما كنا آخذين به من التعليق على آيات السور التي نحن بصددها، وهي سور جزء عما يتساءلون. وكنا قد أتينا ولله الحمد على سورة عبس، ونبدأ اليوم مستعينين بالله الذي لا يخيب من استعان به في تفسير سورة التكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أحسنت. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذه أيها الإخوة سورة التكوير، سميت بذلك لقوله جل وعلا في أولها: إذا الشمس كورت. وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الشمس كورت. هذه السورة أيها الإخوة سورة مكية باتفاق العلماء، وهذه السورة جاء نصفها الأول في الحديث عن أحوال القيامة وخراب هذا العالم، ونصفها الآخر في الحديث عن الرسالة وصدق الوحي. هذه السورة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. إذن هذه السورة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الإخبار عن القيامة وأحوالها وأهوالها العظيمة وما يكون عليه حال الناس، بل حال العالم العلوي والسفلي. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، فهو ظرف للمستقبل مضمن معنى الشرط، والمعنى أن له فعل شرط وجواب شرط. فأما فعل الشرط فقوله جل وعلا: إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس كورت، وما عطف عليها من الآيات الجائية بعد ذلك، هذه كلها تدخل في أفعال الشرط. أما جواب الشرط فقوله جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. قوله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، كورت بمعنى لفت، وجمع بعضها إلى بعض، وجمع بعضها إلى بعض كما تكور العمامة فوق الرأس، وحينئذ يذهب ضوءها وينطمس شعاعها، وهذا معنى تكويرها. إذا الشمس كورت، وذلك يكون يوم القيامة حينما يؤذن الله جل وعلا بانتهاء هذا العالم وبخراب نظامه. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. النجوم انكدرت يعني انقضت وتساقطت وذهب ضوءها، وذهب ضوءها وخرب نظامها. وإذا الجبال سيرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، أي سيرت عن أماكنها وذهبت إلى حيث يريد الله جل وعلا. وهذه الجبال الراسية تمر بأحوال عظيمة يوم القيامة أخبر الله عنها في كتابه العظيم، فقد أخبر سبحانه وتعالى عن هذه الجبال الصم الراسيات أنها تسير، وأنها تبس، وأنها تفتت، وأنها تكون سرابا، وأنها تدك، وأنها تضرب مع الأرض، وأنها تكون كثيبا مهيلا، أي رملا مهيبا مهيلا. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي كانت كالرمل المصبوب، تكون رملا لينا بعد أن كانت صماء راسية، صما رواسي. وقال الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن يعني كالصوف المنفوش. وقال تبارك وتعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني ضرب بعضها ببعض، ضرب بعضها ببعض. هكذا يكون حالها يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى: وبست الجبال بسا، يعني فتتت فكانت هباء منبثا. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه أحوال ذكرها الله عن الجبال العظيمة التي ترونها. إذن تمر الجبال بهذه الأحوال وبهذه الأمور التي تتقلب فيها حالا بعد حال، حتى تكون هباء منبثا، وحتى يستوي مكانها بالأرض. ولهذا قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا كان هذا أيها المسلم حال الجبال، فكيف يكون حال الناس يوم القيامة؟ قال الله جل وعلا: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال تكون كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المتطاير في الجو. وقال الله هنا: وإذا الجبال سيرت، يعني تسير عن أماكنها حتى تفتت وحتى تكون سرابا، فلا تكون بعدئذ شيئا بعد أن كانت شيئا مذكورا. قال الله عز وجل: وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشرا، وهي الناقة الحامل التي مضى على حملها 10 أشهر ودنت من الولادة، فإنها إذا تمت سنة بعد حملها ولدت، وتسمى وهي في هذه المدة عشرا، وتجمع على عشار كنفس تجمع على نفاس، وليس لهذين الوزنين في حال جمعهما وإفرادهما نظير في لغة العرب. هذه العشار ما حالها يوم القيامة؟ تعطل ويتركها أهلها، ويتركها وتكون وحدها بلا راع ولا تحلب، بل تترك هملا كما تترك بقية الأموال. وذلك لأن العشار هي أنفس أموال العرب، فإذا كانوا تركوها وأهملوها دون راع وسيبوها هناك وهناك، فالمعنى أنهم قد تركوا ما سواها من الأموال. وذلك لأن النفوس ذاهلة وكل منشغل بنفسه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وانظر في قوله جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة هي التي تحمل ولدها وترضعه، أما المرضع فهي التي صفتها الرضاع، أنها ترضع، وليس يدل اللفظ على أنها ترضع وقتها في الحال، خلافا للمرضعة فإنها التي ضمت ولدها إلى صدرها وهي ترضعه. فإذا كانت المرأة تلقي ولدها التي ترضعه إذا قامت الساعة وانتهى خراب وانتهى العالم وكان الناس على وشك الانتقال إلى العالم الأخروي والجنة والنار، فماذا يكون حالهم يومئذ؟ قال الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش جمع وحش، وهو الحيوان غير المستأنس، والمراد جمع الحيوانات كلها، وهذا معنى قوله حشرت، يعني أنها تجمع للقضاء بينها حتى يفصل بينها ويقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة ذات القرن يقتص منها للشاة التي ليست ذات قرن حينما نطحتها. وقوله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت واقتص بينها، ثم ماذا يكون حالها؟ تمات. يقول الله لها: كوني ترابا، فتكون ترابا. حين ذاك إذا رآها الكافر قال: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم فلم أكلف ولم أحاسب. وقوله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، هنا ما استمعتم إليه من الأحداث كله قبل البعث، قبل بعث الناس وقبل قيام الناس من قبورهم. هذه الأحداث من أحداث القيامة تكون قبل البعث، وأما ما بعد البعث فاستمع ما يكون فيه. قال الله جل وعلا: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، قيل رجعت الأرواح إلى الأجساد، وقيل بل جمع كل نظير إلى نظيره وكل شبيه إلى شبيهه، فيجمع الصالح إلى الصالح والفاسق إلى الفاسق. وهذا معنى قوله جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، ومعنى قوله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني ونظراءهم، وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذا معنى قوله جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، يعني ضم كل قرين إلى قرينه، ورجعت كل روح إلى جسدها. فإنه لا مانع من اجتماع التفسيرين في هذه الآية الكريمة. قال الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي الطفلة الصغيرة حينما يدفنها والدها وهي حية خوف العار والفقر، وكان ذلك من عادة بعض أحياء العرب، ليس من عادة العرب كلهم، ولكن بعض أحياء العرب كان الواحد منهم إذا ولدت له المولودة، إذا ولدت له المولودة وبشر بالبنت عمد إليها ودفنها في التراب. منهم من كان يدفنها فور ولادتها، ومنهم من كان ينتظر حتى تمشي على الأرض، حتى تمشي على الأرض، ثم يحفر لها حفرة فيقول لها: انظري في هذه الحفرة، فإذا نظرت كبها على وجهها ثم أهال فوقها التراب. كانوا يفعلون ذلك خوف العار أو خوف الفقر. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كان بعض الجاهليين يفعلون. أما في الإسلام فإن الله جل وعلا جعل لمن أكرم هذه الوليدة البنت أجزل الثواب وأعظمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا فأحسن إليهما كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، وضم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن، يعني على تأديبهن وعلى رعايتهن، كن له حجابا من النار. هكذا رتب الإسلام أعظم الأجر على رعاية البنات والإحسان إليهن والإحسان إليهن. قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يوجه السؤال إلى الموءودة، لماذا؟ مع أنها ليست الجانية حتى تسأل، ولكن هذا السؤال لها فيه تبكيت للجاني، وفيه فضح له، وفيه إهانة له، كأنه يقال: لما قتلت؟ فتقول: لا أدري، سل الجاني، سل الذي قتلني فيما قتلني، سل الذي قتلني فيما قتلني. فيكون هذا أكمل في تبكيته وأكبر في افتضاحه أمام الناس، أمام الأشهاد، فيفتضح أيما افتضاح. وهذا كما قلنا أيها الإخوة من سؤال المجني عليه عن الجناية التي أوقعت به. ومن هذا ما جاء في قول الله جل وعلا أو هو قريب منه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فسؤال الله لعيسى لما عبدت، هذا فيه فضح لعابديه، فيه فضح لعابديه وتبكيت لهم، وفيه إهانة لهم يوم القيامة. ومن هذا أيضا أو قريب منه قول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم أي العابدين والمعبودين يوم القيامة، فيحشرون ويقفون بين يدي الله جل وعلا، ثم يقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني أنتم أمرتموهم بالعبادة ورضيتم بذلك، أرضيتم وحاش الملائكة أن ترضى بذلك فضلا عن أن تأمر به. ولهذا قال الله عز وجل: ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أي الملائكة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالحاصل أن سؤال المجني عليه أمام الجاني فيه فضح للجاني، وفيه تبكيت له، وفيه إخزاء. ولهذا قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، الصحف هي صحائف الأعمال تنشر يوم القيامة وتعرض على أصحابها، كل إنسان يعرض عليه كتابه وتفتح أمامه صحيفة عمله، وذلك لأن صحيفة العمل طويت بموت أهلها، الصحيفة تطوى إذا مات صاحبها، فإذا ما بعث يوم القيامة بسط له كتابه ونشرت له صحيفته. وذلك قوله جل وعلا: وإذا الصحف نشرت، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي صحيفة عمله، صحيفة عمله، فتبسط له يوم القيامة ويقرأها وتقوم الحجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، السماء كشطت يعني أزيلت، أزيلت وذهب بها، وكشطت كما يكشط الجلد جلد الشاة عنها إذا ذبحت، فهكذا يكون حال السماء يوم القيامة، تذهب هذه السماء التي ترونها. ولهذا قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقال جل وعلا هنا: وإذا السماء كشطت، وهذا معنى الكشط، أي هو إزالتها كما يزال الجلد عن جسد الذبيحة. قال الله جل وعلا: وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم هي النار، نسأل الله العافية منها، وسميت بذلك لأنها أوقد عليها إيقادا شديدا، إيقادا شديدا. وانظر في قوله جل وعلا: سعرت، يعني مع كونها جحيما فإنها سعرت تسعيرا، يعني أججت تأجيجا وأوقد عليها حتى بلغت الغاية في كونها مسعرة مؤججة تنتظر أهلها. ولهذا تتغيض هذه النار على أهلها وتزفر لهم زفيرا لأنها تنتظرهم، فهي دار العصاة المكذبين الجاحدين الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فتزفر لهم وتتغيظ عليهم، تتغيظ. قال الله عز وجل: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقال الله جل وعلا: فكبكبوا فيها هم الغاوون. كب كب، هذا هو صوت النار إذا ألقي فيها أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. الجنة هي دار الله التي أعدها للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أزلفت بمعنى قربت وأدنيت لأهلها، فصار الناس يرونها، يراها المؤمنون فيشتاقون لها، ويراها الكافرون فتصيبهم الحسرة ويلم بهم الحزن العظيم. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. تقرب كل دار لأهلها حتى يرى كل واحدة أهلها، يرى كل واحدة أهلها، ويرى أهل كل واحدة الدار الأخرى. أما المؤمنون إذا رأوا هذه النار فإنهم يحمدون الله جل وعلا أن الله لم يجعلهم من أهلها، وأما الكافرون إذا رأوا النار، إذا رأوا الجنة زاد حزنهم وعظمت حسرتهم، وعظمت حسرتهم وكبر أساهم. قال الله جل وعلا: وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا هو جواب الشرط، جواب الشرط لكل ما مضى من قوله جل وعلا: إذا الشمس كورت إلى آخره. وتكرار إذا يدل على التهويل ويدل على شدة انتظار هذا الجواب، فإنك إذا سمعت الشرط فإنك تشتاق إلى الجواب، فكيف إذا طال الشرط وجاء كما هنا حيث كررت إذا 12 مرة. لا شك أن كل إنسان يتشوق إلى معرفة الجواب. ولهذا قال الله جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، أي إذا وقع ذلك كله علمت نفس، أي علمت كل نفس ما أحضرت من العمل من خير أو شر. وقوله جل وعلا علمت نفس، نفس نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، والمعنى أنها تفيد العموم، أي علمت كل نفس، علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. وهذا كقوله جل وعلا علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكقوله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أي تحذير أبلغ من هذا أيها المؤمنون؟ علمت نفس ما أحضرت. هذه الآيات العظيمة التي استمعنا إليها والتي عرضنا لتفسير معاني كلماتها فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة، منها أن أحداث القيامة، أن أحداث القيامة تشمل العالمين العلوي والسفلي، فأحداث القيامة التي فيها خراب العالم وفساد نظام هذا العالم واضطراب هذا الكون يشمل العالم السفلي والعالم العلوي. فالسماء كما سمعتم تكشط والنجوم تتساقط والشمس تكور، والأرض سمعتم ما ألم بها. فإذا هذا الحدث العظيم الذي هو قيام الساعة وقيام الناس لرب العالمين إنه أمر عظيم يعقبه أحداث كبيرة واسعة تلم بهذا الكون سفليه وعلويه. ولهذا من هذه الأحداث تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وترك نفائس الأموال وحشر الوحوش للاقتصاص فيما بينها وقرن النفوس كل مع شكله وسؤال الموؤودة لما قتلت ونشر صحائف الأعمال ليرى كل إنسان صحيفة عمله وكشط السماء وتسعير الجحيم وتقريب الجنة لأهلها، فهذه كلها الأحداث واقعة وسيراها كل إنسان. إن هذه الآيات أيها الإخوة جاءت مفصلة لأهوال القيامة وأحداثها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا الشمس وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. في هذه الآيات من الفوائد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. كيف مخاطبون؟ في قوله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإن الكافر يسأل يوم القيامة عن كل فرض تركه وعن كل نهي اجترحه ارتكبه. لماذا؟ لأنه يعذب على كل أمر فعله مخالفا فيه ما أمر به وعلى كل فريضة افترضت عليه ولم يأتي بها. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهذا معنى قول العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس المعنى أنهم مطالبون بأدائها، لأنه لا يقبل من الكافر أي عمل لعدم وجود الشرط الأعظم وهو التوحيد. في هذه الآيات من الفوائد الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذا العالم، القائلين بقدم هذا العالم وأن الفلك لا ينخرق، فقد دلت هذه الآيات على أن السماء تكشط، وعلى أن الشمس تكور، وعلى أن النجوم تنكدر، إلى غير ذلك. فإن الفلاسفة قالوا بقدم العالم وأن هذا العالم لا نهاية له، فهو أزلي أبدي، ولهذا كفرهم العلماء. وهذا أحد الأوجه الثلاثة التي كفر بها الفلاسفة. فإن العلماء رحمهم الله كفروا الفلاسفة بثلاثة أمور: أولها قولهم بقدم العالم، والثاني قولهم بأن الله جل وعلا لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم كليات الأحداث. قالوا إن الذين يعلمون هم الملائكة، وهذا قول باطل ترده النصوص الكثيرة. وقالوا أيضا، وهو الوجه الثالث في كفرهم، قالوا بنفي حشر الأجساد ونفي عود الناس إلى الجنة وإلى النار، وإنكار نعيم الجنة وإنكار عذاب الآخرة. فهم كفار عند أهل العلم بهذه الوجوه الثلاثة. في هذه الآيات من الفوائد أيها الإخوة إحصاء الأعمال، وأن هذه الأعمال التي يعملها كل إنسان أنها محصاة عليه في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني أنهم يكتبون كل شيء. فهذه الأعمال محصاة عند الله جل وعلا. ولهذا قال في هذه السورة: وإذا الصحف نشرت. وقوله جل وعلا من أول السورة: إذا الشمس كورت، معلوم أن الذي كورها وأمر بتكويرها هو الله جل وعلا. فحذف الفاعل في هذه الآية وما تلاها من الآيات للإيجاز، والفاعل معلوم هو الله جل وعلا، فإنه الآمر بذلك كله، وكل ذلك إنما كان بأمره وتدبيره جل شأنه. تقرأ:
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب رب العالمين.
يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هذا المقطع من الآية فيه الحديث من الله جل وعلا عن الرسالة وصدق الوحي، ولهذا صدره الله عز وجل بالقسم، فقال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس، المقسم به الخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. وجواب القسم قوله: إنه لقول رسول كريم، وما عطف عليه. وقوله جل وعلا: فلا أقسم، لا أقسم، لا هنا لأهل العلم فيها أقوال، فقال طائفة من أهل العلم: إن لا هنا حرف نفي يراد به التأكيد، تأكيد القسم، فزيدت لا لتأكيد الكلام، وهذا معلوم في كلام العرب، يزيدون لا للتأكيد، فيقول أحدهم: لا والله لا أفعل ذلك. ويقول الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري، لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك، أي وأبيك، فهذا مما زيدت فيه لا للتأكيد، حيث زيدت في أسلوب القسم، ومن هذا قوله: فلا أقسم بالخنس. هذا هو القول الراجح في لا في جميع مواضعها في القرآن. وقال بعض أهل العلم: إن لا هنا حرف نفي، منفيها هو ما تقدم أو ما يفهم مما تقدم، فلا أي لا يصح قولكم، أقسم بكذا وكذا، فمنفيها ما تقدم. وقال بعض أهل العلم: إن لا هنا معناها النفي، فقوله لا أقسم أي لا يحتاج هذا إلى قسم، لا يحتاج هذا إلى قسم، فالمعنى صحيح دون قسم. وقال بعضهم: إن لا أقسم أصلها لا أقسم، هي لام الابتداء أشبعت فتحتها فتولدت عنها الألف، كقول قائلهم في بيت شعر يقول: أقسم يقول: أعوذ بالله من العقراب الشائلات عقد الأذناب، أعوذ بالله من العقراب، فأشبعت فتحة الراء فتولدت الألف، العقراب أصلها العقرب. فهذه ثلاثة أقوال، ولكنها مرجوحة، عرضت لها لأنها تعرض في كتب التفسير. والقول الأول هو الصحيح، أن لا لتأكيد الكلام، وهذا أسلوب معروف في أسلوب القسم، تزاد لا للتأكيد. فلا أقسم بالخنس، الخنس الجوار الكنس، الخنس هي النجوم، والخنس جمع خانس، كركع جمع راكع، وسجد جمع ساجد. ومعنى خنوس النجوم اختفاء ضوئها، يقال خنس النجم يخنس إذا خفت ضوءها وذهب، ضوءه وذهب، إذا خفت ضوء النجم وذهب يقال خنس يخنس. الجوار الكنس، الجوار جمع جارية، والكنس أي التي تكنس تغيب ولا ترى، وذلك إذا أفل النجم وذهب يقال كنس يكنس، تشبيها للظبي حينما يدخل كناسه وهو بيته الذي يبنيه من أغصان الشجر، فالمعنى على التشبيه الاستعاري، على التشبيه الاستعاري. فقوله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الله عز وجل يقسم بالنجوم في حال اختفاء ضوئها بل اختفائها كلها، وربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ألا لا تحلفوا بآبائكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء عظيم أو ما فيه حكمة من حكمه جل وعلا في هذا الكون الفسيح. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، أيضا هذا قسم من الله بالليل، والليل آية من آيات الله العظيمة، كما أن هذه النجوم من آيات الله العظيمة، ولهذا أقسم الله بمواقعها في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهنا قال الله عز وجل: والليل إذا عسعس، أي أقسم بالليل إذا، هذا قيد يعني في حاله إذا عسعس، عسعس أي أدبر وذهب، وهذا قول أكثر المفسرين، وقيل إن عسعس بمعنى أقبل، فيكون هذا من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. ولا مانع من القول بالقول بالتفسيرين كليهما، فيقسم الله عز وجل بالليل في حال إقباله وإدباره، والليل من آيات الله العظيمة كما قلنا، ويؤيد كل قول ما جاء في كلام الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، فهذا يؤيد قوله: والليل إذا عسعس أي أقبل. وقوله: والليل إذ أدبر، يؤيد قوله: عسعس بمعنى أدبر. فلا مانع من القول بالتفسيرين معا توسيعا لدلالات القرآن. فالله عز وجل يقسم بالنجوم في حال اختفائها وفي حال ذهاب ضوئها، ويقسم بالليل في حال إقباله وإدباره. ثم قال جل وعلا: والصبح إذا تنفس، أي أقسم بالصبح إذا تنفس، إذا ظهر وطلع ضوءه وانتشر شيئا فشيئا. وقوله تنفس هذا من الكلام الاستعاري البديع، فشبه الليل بكائن حي، ثم حذف هذا الكائن وهو الحيوان، وعبر عنه بشيء من لوازمه وهو التنفس على سبيل الاستعارة المكنية عند المعروفة عند البلاغيين، فهي استعارة من أروع الاستعارات وأحسنها. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، هذا ما أقسم الله به. ثم جاء الجواب بقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن، وهو مفهوم من السياق، مفهوم من السياق. وعود الضمير على مفهوم من السياق هذا أسلوب عربي، وهو مضطرد في القرآن. قال الله جل وعلا: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله، أي تأخير حسابهم أو تأخير مجازاتهم، فالضمير عاد على معلوم. وهكذا قوله جل وعلا: إنه أي القرآن لقول رسول كريم. وانظر إلى التأكيد في هذه الآية، أكدت بإن واللام وباسمية الجملة، وهذا يدل على أهمية مضمونها، فالله عز وجل يقسم هذا القسم العظيم على شيء عظيم، وهو أن هذا القرآن قول رسول كريم. من هو هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. وأضاف الله القرآن إليه لأنه الذي نزل به، فهو من إضافة التبليغ، من إضافة التبليغ، يعني من إضافة الشيء إلى من بلغ به وجاء به ونزل به. كما أن القرآن أضافه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي قول محمد صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة من باب إضافة التبليغ. وهكذا قوله تعالى هنا: إنه لقول رسول كريم، أي قول جبريل عليه السلام، فإنه الذي نزل به وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقول رسول كريم، كريم هو جبريل، وصفه الله بأنه كريم لأنه كريم عند الله عز وجل، فهو مكرم عند الله وهو أفضل الملائكة، كريم في خلقه عليه السلام، وكريم في خلقه، كريم في صورته، كريم عند الملائكة، كريم عند كل أحد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة صفة لماذا؟ لجبريل، صفة لرسول، لرسول. ذي قوة أي صاحب قوة عند ذي العرش مكين، فجبريل عليه السلام ذو قوة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النجم: علمه شديد القوى، فإنه عليه السلام قوي قوي. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها بالأفق، كما سيأتي، بالأفق الشرقي، وقد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ولهذا وصفه الله بالقوة، فقال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين أي ذو مكانة وشرف، ذو مكانة عالية وشرف عند من؟ عند ذي العرش. من هو ذو العرش؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا، فهو ذو العرش. والله تبارك وتعالى سمى نفسه ذا العرش وتمدح بذلك في غير ما آية، وأنه تبارك وتعالى ذو العرش العظيم، وأنه ذو العرش الكريم. والعرش هو سرير الملك أو سرير الملك، هذا أصله في اللغة، هو سرير الملك وهو سرير الملك. والعرش عرش الرحمن هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، وهو سقفها، سقفها، وهو فوق السماوات كالقبة، فوق السماوات كالقبة. والله جل وعلا فوق العرش مستو استواء يليق به جل وعلا. والله تبارك وتعالى وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد، فقال: رب العرش العظيم، وقال: رب العرش الكريم، وقال: ذو العرش المجيد، العرش المجيد على قراءة الجر في سورة البروج. فأما المجيد فصفة لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذن هذه أوصاف جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين. مطاع أي تطيعه الملائكة في السماوات والأرض، ثم أي هناك في الملأ الأعلى. ولا شك أن جبريل يطاع في السماء، تطيعه الملائكة وتطيعه الملائكة في الأرض. وقوله جل وعلا مطاع ثم، هذا ظرف مكان أي هناك في الملأ الأعلى، وإذا كان مطاعا هناك فهو أيضا مطاع في الأرض، تطيعه الملائكة، يأمرها فتأتمر بأمره عليه وعليهم السلام. أمين يعني أمين على الوحي، لأن الله جل وعلا جعل جبريل هو السفير فيما بينه وبين رسله، ولهذا سماه الله روحا، لأن ما يجيء به فيه حياة الأرواح، والله سماه الأمين في قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين، وقال هنا مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون، واو وما صاحبكم بمجنون، هذا داخل في جملة جواب القسم، فالله يقسم على أن القرآن قول رسول كريم، ويقسم الله على أن هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. إذن هذا داخل في جواب القسم فيما أقسم الله عليه. وما صاحبكم، والخطاب لقريش، وأضافه الله إليهم بالصحبة لأنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون حاله، وأنه أكمل ما يكون في الرجال أمنا وصدقا وحسن أخلاق، لأنهم عاشروه 40 سنة وذلك قبل النبوة، وكانوا يلقبونه بماذا؟ يلقبونه الأمين. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل أخبر عن طائفة من رسله أن كل واحد منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين. أخبر الله ذلك عن نوح أنه يقول لقومه إني لكم رسول أمين. فكان الأنبياء يقول كل واحد لقومه إني لكم رسول أمين، كما أخبر الله بذلك في سورة الشعراء عن نوح عليه السلام، وعن هود، وعن صالح، وعن لوط، وعن شعيب. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أنه قال لقومه إني لكم رسول أمين، وذلك لأنهم هم الذين كانوا يلقبونه بالأمين، فقامت الحجة عليهم بذلك، ولكنهم كذبوه. وقوله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، هذا نفي لهذه الصفة التي رماه بها الكفار، فإنهم قالوا عنه إنه مجنون، كما قال الله جل وعلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله جل وعلا أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فالله عز وجل هنا يقسم على أن هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما يقول هؤلاء. ولهذا قال الله عز وجل في فاتحة سورة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فأقسم الله على ذلك أيضا في هذه السورة. وقوله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، اللام هي الموطئة للقسم. ولقد رآه أي والله لقد رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين بالأفق المبين أي بالأفق البين الواضح، قيل إنه الأفق الشرقي، الأفق الشرقي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها سادا عظم جسمه ما بين السماء والأرض، وذلك حينما رجع إلى أهله وقال زملوني زملوني صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله ولقد رآه بالأفق المبين أي البين الواضح. والمبين اسم فاعل من أبان اللازم، ليس من أبان المتعدي، من أبان اللازم، إذا ظهر ووضح. وقوله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى، أين هي؟ رآه في السماء كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقوله تبارك وتعالى وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو أي النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في هو يعود على أقرب مذكور وهو المذكور في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وقوله وما هو على الغيب أي المراد بالغيب الوحي، وما هو أي النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي الذي جاءه من الله بضنين، يعني ليس ببخيل، المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل هذا الوحي الذي تلقاه من ربه وهذا العلم الذي أمر بتبليغه بلغه قومه ولم يترك شيئا أمره الله به صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، وما هو أي القرآن بقول شيطان رجيم مرجوم أي مطرود مبعد من رحمة الله، بل هو كلام الله عز وجل، كلام الله ألقاه إلى جبريل وجبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القرآن هو كلام الله جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق الذي ليس بعده إلا الباطل، فمن تركه فهو ضال، ولهذا قال الله مخاطبا المشركين فأين تذهبون، هذا استضلال لهم، يعني أين تذهبون بعد هذا الحق وبعد هذا القرآن وبعد هذا الرسول الكريم العظيم الذي بلغكم كل شيء ولم يترك شيئا، لن تذهبوا بعد ذلك إلا إلى ضلال وإلى سوء عاقبة، ولهذا قال فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي القرآن ذكر أي مذكر لهم بالله وبشرائعه، مذكر لهم بالله وبشرائعه، وذكر من التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل ليفيد المبالغة وأنه بلغ النهاية في كونه ذكرا للعباد، ولهذا قال إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي الآية أسلوب قصر يدل على تأكيد المعنى، وجملة القصر في قوة جملتين، إن هو إلا ذكر للعالمين، لجميع العالمين، للإنس والجن، وكل ما سوى الله فهو عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، وسمي عالما لأنه معلم بربه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.